يا أهلاً وسهلاً. هذه الحلقة برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70,000 تاجر في الخليج والمنطقة. فإذا كنت من تجار الإنستغرام والأسر المنتجة أو حتى تقدم خدمات زي الفريلانسرز، هذا التطبيق حيهمك جداً. التطبيق اسمه Go Collect ومقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات، يساعد أن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك بكل سهولة ليسددوها. بكل بساطة تنشئ فاتورة، ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة. أما الآن نبدأ الحلقة.
أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلاً بكم أصدقائي، جاي اليوم وكل حنين وشوق كبير لكم وللحديث معكم. فوت تسجيل حلقة في السبت الماضي، وأحس أنه صار وقت طويل من آخر مرة حكينا يعني، ففعلياً الشوق واصل حده معكم أو لكم. وأتمنى بإذن الله أن حلقة اليوم تكون تعويض عن تأخيري عنكم، فوالله العظيم أن حبكم ورغبتكم لسماع مزيد من الكلام في كنبة السبت يشعرني بمسؤولية كبيرة جدا يعني، وأحاول قدر الاستطاعة أني ألتزم بالوقت وألتزم، لكن الظروف يعني وما تصنع. وفعليا في كل مرة أقول طب خلاص بسوي حلقة، بضغط نفسي أقصى ما يمكن فقط من أجلكم، يعني أقول أتأخر أفضل من أني أقدم شيء مو من قلبي مرة، مو من طاقتي الحقيقية اللي أحب أظهرها في هذا البودكاست. فأختار أني أتأخر ولا أني أقدم شيء فقط من أجل أن أقدم. فاليوم أنا جايتكم بكل قلبي وبكل حواسي وبكل روحي كما أفعل دوما لإثرائكم بإذن الله، ولنستمتع سوية إن شاء الله. أحب طبعا أكرر مجددا كالعادة امتناني وشكري وحبي لكم ولكل ما تقدموه من حب وتعليقات وآراء. فعليا في كل مرة أفقد طاقتي في فعل أي شيء، بس خاصة في تقديم البودكاست، سواء في تنسيق محتوى أو في الاستعداد لصنع حلقة، أروح للتعليقات، أروح فعليا للتعليقات في المنشن أو في البودكاست، أقرأها واحدة وراء الأخرى يعني، وأستمتع جدا وأشعر يعني بمسؤولية كبيرة تجاهكم في كل مرة أقرأ تعليق يعني يقول أنه تغيرت من هالناحية أو غيرتي فيني أو سويتي كذا أو هذه الكلمة فعلت هذا. فأشكركم أنكم ما بخلتم علي بحبكم وكلامكم وبتشجيعكم وتحفيزكم. أما الآن نبدأ الحلقة. اليوم قررت أتكلم عن موضوع يمكنني في كم من جملة حطيتها في كالعادة طبعا، قد أكون وضعت كثير من الجمل اللي بقولها اليوم في عدة حلقات سابقة، لكن اليوم حكرر الموضوع بطريقة كما اعتدنا، بطريقة من البداية إلى النهاية، وممكن فعلا نستطيع مع بعضنا نحط حلول. الموضوع اللي هو المقارنة في كل شيء، المقارنة مع الأجيال، المقارنة مع الأقران اللي هم اللي بكبرك، مقارنة المواضيع، مقارنة الأشخاص، مقارنة الشخصيات. بندخل في الموضوع أكثر، بفهمكم زين أو بنفهم سوا زين إيش أقصد فيه بالمقارنة، وهل هذا شيء جيد أم سيء، هل هذا شيء طبيعي أم إحنا ولدنا فيه. كبداية أول مرة شفنا فيها المقارنة للأسف تكون من الطفولة، وأقولها يعني صدق أقولها بحرقة، إنه للأسف إن رأيناها منذ الطفولة، والدينا وأحيانا حتى أقاربنا، خالات، عمات، إخوة كبار، يبدأون في مقارنتنا مع الآخرين، ونبدأ نفهم أنه يجب علينا في هذه الحياة أن نقارن، بينما نحن لا يجب علينا فعل ذلك، وحنتكلم ليش أنه ما يجب علينا. فمتى نسمع هذه أول كلمة نسمعها يعني من موضوع المقارنة؟ لما تجي أنت تسوي غلط وانت طفل أو تسوي شيء، فتجي أمك. طبعا أنا أرجع أقول أنا هنا مو جاية أهاجم الوالدين وأهاجم تربية، لكن نكون واقعيين ونقول إن في هنالك أخطاء لا زالت تمارس في التربية، قد نمارسها إحنا لو لم نعي، يعني لم نعي وندرك هذا الأمر ونضعه فعليا بين أيدينا ونقول إنه هذا غلط، حنمارسه مع أبنائنا. فمن الجميل إننا إحنا نطرحه ونضعه فوق الطاولة ونتكلم عنه حتى فعليا ندرك إنه غلط وما نسويه مع أطفالنا. فلذلك نقول فلما تجي تسوي أي غلط بسيط أنت كطفل، تجي الأم تقول لك أنت ليش مو مؤدب زي أخوك، أو أنت ليش مو مؤدبة زي أختك، أنت ليش مو سنعة زي أختك، أنت ليش مو سريعة زي أختك، أو مثلا سريعة يعني قصدي ما بالسناعة يعني، أو أنت ليش مو ما تصلي كل صلواتك زي أخوك. فهذه الكلمة فقط من هنا تبدأ فكرة المقارنة تكبر في الطفل هذا، تكبر فينا كأشخاص. طبعا في ذاك الوقت هي ما تحل شيء، هي تخلق عداوة بين الأخوة، عداوة باطنية، وأيضا هي تجعل من الشخص اللي قورن فيه بشكل إيجابي تجعل منه شخص تنافسي بزيادة، إنه أوه أنا فايز الآن، هو كان يصلي صلواته كلها وهو ما يدري، يعني هو يحس إنه شاطر بس لسه ما يدري إنه هو قاعد يسوي هذا الشيء من أجل المديح، فيبدأ يسوي هذا الشيء عشان أمه تقول أكثر إنه شوف ما شاء الله فلان يصلي كل صلاة، شوف ما شاء الله فلانة شاطرة ومدري إيش ومن هالكلام. فيبدأ اللي يقورن بشكل إيجابي يبدأ يبحث وراء اهتمام المديح بشكل مفرط. طبعا احنا نرجع نقول يعني طلب الاهتمام من الآخرين وطلب المديح من الآخرين ما هو عيب، وهي رغبة طبيعية، لكن لما تكون بشكل مفرط قد يكون بسبب في التربية، لما يكون الطفل يا أنه مهمل بزيادة فيحاول يسعى لاهتمام والديه، أو في حالة المقارنات زي ما قلتها يكون دائما يقارن فيه بشكل إيجابي، فهو ما يبغى يخسر هذه الصورة فيحاول أنه يظهر أشياء الإيجابية بشكل أكبر ويتباهى بشكل أكبر حتى يقارن فيه مجددا ومجددا. أما الشخص اللي يقارن بشكل سلبي، يعني اللي قالت عليه أمه إنه أنت ليش مو زي أخوك، قالت له هالكلمة، يبدأ غصبا عنه من جواته يشعر بغضب تجاه أخوه هذا، يشعر بغضب دفين تجاه هذا الأخ أو تجاه هذه الأخت، وهو ما يتحسن، فقط يشعر بضغط، يشعر بضغط أنه كيف أستطيع أن أصل هذا، أو خلاص يشعر بيأس أنه أنا مستحيل أكون زي أخوي الشاطر هذا، أمي تفضل أخوي هذا، أمي تفضل أختي هذه، أو أبي يفضل أخي هذا، خلاص أنا مستحيل أن أصل. فيصل مرحلة يأس، خلاص أوكي أنا فاشل أنا سيء. نادرا ما أشخاص يبدأون يسعون لتحسين نفسهم والله لأنهم قورنوا بأشخاص آخرين، أبدا من المستحيل، مو من المستحيل لكن خلينا نقول من النادر أنه الأشخاص فعليا يبدأون في السعي لتغيير أنفسهم عشانهم قورنوا. أي ممكن بالعقاب، بالعقاب أو بالتحفيز وبالتشجيع، طبعا دائما نشجع التحفيز والتشجيع أكثر ولغة الحب أكثر لأنها هي اللي فعليا تقدم الإنسان في الحقيقة، لكن أما بالنسبة للمقارنة لا، الموضوع يختلف تماما. يبدأ الإنسان يشعر بيأس، بغضب، بحزن، هذا في الطفولة. فمن أول شيء في الطفولة نبدأ نسمع هذه المقارنات، من بعدها خلاص تتأصل فينا، نصير طوال الوقت نعتقد أنه طريقة الحياة الطبيعية أننا إحنا نقارن بالآخرين، أنه أنا كيف، هل أنا ناجح أشوف أنا صديقي قديش هو ناجح عشان أشوف أنا أعلى منه ولا أقل منه، أنا كويس جيد ولا مجيد أشوف أخطاء الآخرين إذا أنا أقل أخطاء منهم إذا أنا جيد. فنبدأ يعني ننظر إلى أقراننا بهذه الطريقة حتى نقيم أنفسنا، وهذا غلط. حتى لما يجي ذاك السؤال الكبير، يجي حتى في أيام الابتدائي المتوسط، يجون يعني نلقاها حتى في المذكرات، ما أدري قد لحقتوها ولا لا، دائما في ذي الأسئلة المعروفة، من هو قدوتك، من هو الرول موديل، هذا يجعلنا أنا أقارن. أنا ما أقول إن الإنسان لا يجب عليه أبداً أن يكون عنده قدوة، لكن أنا لو بربي أبناء بربيهم إنهم يكونون أفضل نسخة منهم. يعني قدوتك هو أنت بعد 10 سنوات. أنا ما أبغاك والله تقلد فلان ولا تقلد فلان ولا تقلد فلان. إيه قدوتك في شيء معين، مثلاً أنت تحب تكون كاتب فعندك كاتب مفضل، خلاص أبغى أكون مثل هذا الكاتب أو أفضل. إيه في هواية معينة، في بزنس معين، في شغلة معينة، في تخصص معين، أختار لي قدوة عشان أقدر أمشي في الستبس حقته اللي وصلته في هذا التخصص، التخصص الدقيق هذا أو في الهواية المعينة هذه، فهنا أخلق لي قدوة وأمشي على الستبس حقته، بعدين ممكن حتى أقدر أتعداه. لكن لما يجي في شخصية كاملة قدوتي والله فلان الفلاني ولا فلان الفلاني، لا ما ينفع، هو في عالم آخر، هو عنده مقومات أخرى، هو عنده طريق أو يعني شكل حياته الخاص. إذا أنت وضعته كرول مودل معناه أنت تقارن نفسك الآن فيه، هذا ضغط كبير جداً عليك حتى تصل إلى ما وصل هو، لأنك أنت قاعد تقارن إنسان بإنسان. الإنسان الآخر هذا أرجع أقول عنده مقومات قد لا تحملها أنت، فأنت كذا بتحس بضغط عالي جداً أنه ليش أنا إلى الآن ما قاعد أصل لهذاك الإنسان أو ما قاعد أصل لمواصيله. طبعاً لأنه هو قد يكون عنده مقومات أفضل، ولما أقول مقومات أفضل هذا لا يعني فقط فكرة المال ولا فكرة دعم العائلة، أشياء أخرى إحنا ما نعرفها. في شيء في علم النفس يسمونه attribution error، اللي هو نظرتنا أحياناً للأمور أو نظرتنا للناس في مواقف معينة أو في تصرفات معينة يسوونها فيها error، فيها غلط. ليش؟ لأنه دائماً يخفى عنا عامل مؤثر على هذاك الإنسان حتى خلق في هذاك الموقف. يعني بلغة مبسطة، هذا مثال وجد في الكتاب في شرح هذه النظرية، أنه كانت تجربة بسيطة سووها، وضعوا صندوق تبرعات أمام باب الكنيسة أو باب المركز، المهم أنه يعني باب لمكان قاعدين يسوون فيه جمعيات خيرية ومن هالكلام. فكانوا الناس تحضر يعني كواجب اجتماعي خيري اللي حقين الحي، تمام، لكن مو الجميع كان يضع فعليا تبرعات، يعني يضع المال في صندوق التبرعات. قاموا إيش سووا؟ حطوا صندوق التبرعات أمام الباب بالضبط، اللي الباب يعني موقعه يكون أمام كل الناس الجالسة، فكل أحد يدخل يضع المال في أمام الصندوق، الجميع قاعد يطالع فيه ويدخلون ويجلسون. نفس الشيء يدخل الشخص الآخر يطالع كل الناس، يعني تكون مواجهته، فطالع فيه وهو داخل من الباب، يقوم يحط الفلوس ويدخل ويقعد. لاحظوا أن التبرعات كانت أعلى بكثير 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 من الأيام اللي قبلها أو اللي قبلها أو اللي قبلها. ليش؟ طيب ليش المال زاد؟ كان في عامل موجود خلى هذا الشخص يكون خير، خلى هذا الشخص يكون كريم. في عامل ضغط المجتمعي، كان في نظرات أشخاص كثر، فهذا الشخص لما بدأ يدخل هو مثلا ما كان يحبي، يعني ما كان يبغى مثلا يتبرع اليوم، كان يبغى يتبرع بكرة أو بعده، أو يبغى يتبرع شهريا بس، لكن اضطر أنه على الأقل لو يحط 1 دولار عشان بس يخفف من شعور الشيم أو العار، أنه لو ما حط بينظرون إلي بنظرة مختلفة. فنظرة الآخرين له خلته غصبا عنه يضع، إذا خلقت فيه صفة أو خلته يتصرف بطريقة ما هي كانت طريقته بالحقيقة، لكن في عامل أثر عليه. فإحنا كلنا لو كل هذول الجالسين شافوه يحط أوه ما شاء الله كريم، أوه ما شاء الله خير، فكلنا أعطينا صفة قد لا تكون أصلا فيه، وهذه الصفة قد لا يملكها أبدا أصلا، وأول يوم مثلا ما كان يستحقها، ما كان يبغاها، ما كان يبغى يحط أبدا. فالفكرة هنا أن إحنا أعطيناه صفة ونحن لا نعلم مدى حقيقتها. في إيرور هنا، في غلط هنا، لأن في عامل خفي إحنا ما حسبنا له حساب. فهمتم المقصد؟ فكل يوم أنت تشوف أشخاص في الميديا أو في أي مكان، أنا ما أقول نظن الناس، طبعا نظن بالناس ظن السوء، طبعا هذا آخر شيء أفكر فيه أو أقوله، لكن المقصد أنه في دائما عامل خفي يجعل الآخرين ما هم عليه إحنا ما نعرفه. عشان كذا بدل ما أنشغل بالآخرين أنا لا أقارن فيهم. يعني أنا كل اللي أبغى أقوله الآن، الآخرين أنت ما تعرفهم زين، ما تعرف إيش اللي هم في الحقيقة واللي قاعد ينبع من قلبهم كصفة حقيقية أو كفعل حقيقي، ولا تعرف أيضا إيش العوامل المساعدة اللي قاعدة توصله إلى هذيك لهذاك التصرف أو هذاك الموقف أو هذاك البوزيشن اللي هو المكانة. فأنت بدل ما تقارن وتثبط من نفسك وتتعب من نفسك، توقف عن فعل ذلك. أنت لا تعرف الآخرين بالضرورة، ابدأ بالعمل على نفسك وقارن نفسك الماضية مع نفسك المستقبلية. هذه المقارنة الحقيقية التي يجب أن تكون بداخلنا. إيه نعم صعب، بتقول فلان أنت خيالية، أنت تقولين أنا من قارن، يعني من قارن بأقراننا، أنا من حقكم. أولا اللي بدعوه فعليا أن يتوقف عن المقارنة الوالدين، لأنه يبدأ من عندهم. وقد تكلمت في حلقة مع الآخر قديش أن المنافسة وشعور المنافسة ما هو شعور محبب، ولا يجب أن يكون في الحياة بشكل عام، ولا يجب أن يكون في داخل شخص الإنسان. حتى الأشخاص التنافسيين ترى أوكي ممكن أنهم يفوزون بسبب تنافسيتهم، التنافسية اللي عندهم، لأنهم يعملون جاهدين أنهم يكونوا دائما فائزين، بس ترى لو تجي على نفسيتهم تراهم دائما ناس متوترين، دائما ناس ما يعيشون في سلام، دائما غير راضين، لأن دائما ما يكون هنالك شخص أفضل منهم في الخارج. وحرام أنك أنت لا ترضى بنفسك لأن هنالك شخص أفضل منك في هذه الحياة، لأن أنا أقدر أضمن لك هنالك دائما شخص أفضل منك في أمر ما. ما حد كامل، هذا عبقري في الكمبيوتر، هذا عبقري مش عبقري هذه جديدة عليه، هذا عبقري في كرة القدم، هذا عبقري في الإذاعة، هذا عبقري في الطب وفي الجراحة، فكل واحد عبقري في مجال ما، لكن ما حد كامل. مشكلتنا في المقارنة أن نرى شخص عبقري في مجال ما ونضعه كملائكة، كشيء كبير لا يعلى عليه، ونبدأ نقارن أنفسنا فيه كشخص مو في مجاله اللي أنا أبغى أمتهم فيه. وحتى زي ما قلت في البداية، لو أنت تبغى تأخذ شخص وتقارن نفسك في 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 هذه المهنة أو في هذه الهواية عشان مثلا تمشي في الستيبس حقته وتوصل له، هذه فيها ضغط كثير. أنا أفضل أنك تسأل الأشخاص المبدعين في مجالهم، المجال اللي أنت تبغى تمتهنه، تسألهم عن طرق اللي وصلوا له، يعني الطرق اللي وصلتهم إلى هذا المكان أو وصلتهم إلى هذا النجاح وتمشي فيها، أفضل من أنك أنت تشوف كيف حياته قاعد تصير ناجحة أو كيف حياته قاعدة تزدهر أكثر وأكثر بسبب اللي واصل له، وتبدأ تدس نفسك وتدخل في حياته وتبدأ لأنه غصبا عنك بعد هذا الوقت تبدأ تقارن حتى شخصيتك بشخصيته. فبدل أن تقارن، تأكد أنك تعرف إيش السبل أو إيش الوسائل اللي هو قاعد يسويها حتى يصل لهذا النجاح. لأنه أرجع أقول، لو أنت بدأت تقارن بنفسك بهذا الشخص كشخص مع الوقت، لأنه غصبا عنك حتفقد نفسك، حتفقد هويتك، حتفقد جمال قوتك. أرجع أقول، قد يكون المؤثر الحقيقي وبداية هذا الأمر هو في التربية، ولذلك أنا أدعو الآن الوالدين أنهم يتوقفون عن منافسة الأبناء مع بعضهم، ويتوقفون عن فعل هذه المقارنات لأنها موجودة في اللاوعي فيدركونها. تعريف الوعي هو أنك أنت تتابع تصرفاتك وتوقف اللي ما يفترض أنك تسويه، حتى لو أنه صدر من اللاوعي شيء أنت متعود تسويه أو شفت والدينك يسوونه، لا تسويه مع أبنائك. توقف عن المنافسة. حتى فعليا قد ترون هذا الكلام مثالي، لكن فعليا يا جماعة، يعني اللي يبغى ينجب أطفال ينجبهم بكل حماسة إنه يربي بالفعل، يعني يربي حتى أستطيع أنا بكل سهولة أقول افعل هذا وافعل هذا بأريحية، ما حتقول أوه هذا شيء مثالي، لأنك أنت مستعد إنك تسعى يعني بأقصى ما يمكن أو تفعل أقصى ما لديك حتى يكون هذا الطفل مو مثالي، لكن حتى التربية تكون مثالية، لكن الطفل يكون في النهاية شخص سوي. فالشيء اللي أنا أقول لكم إنه دائما نشوفه، حتى لما تقول يلا من أسرع أبنائك، يلا من أسرع يرتب، يلا من أسرع، كل هذه تخلق شعور منافسة عند الأبناء، يشعرهم بقلق دائم، يشعرهم بتوتر، يشعرهم أنهم لازم يكونون أفضل، ودائما الخسران يكون زعلان ومعصب. وهذا يجي واحد يقول إيه بس دعوة يا دكتورة، نبغى نعلمهم الفوز والخسارة، الحياة فوز وخسارة. إيه، لكن مو تعلمهم بهالطريقة، لما بيكبرون بيتعلمون أن الخسارة أصلا هي درس، ما هي خسارة. لكن لما قبل شوية راحوا يسرعون فعلا، في واحد عنده مقومات أسرع، هذا سريع وهذا مو سريع، فأنت كده علمته أنك أنت شخص خاسر، بينما هو يمكن عنده مقومات أفضل. الآن مثلا بيدخل الغرفة وبيذاكر شيء معين مثلا الرياضيات والوتيبر وبينجح فيها بأعلى الدرجات، بينما أخوه السريع ما حينجح في الرياضيات، لكن خلاص هو ما بيشعر بحماسة، فلن يستطيع الشعور بحماسة النجاح. ليش؟ لأن خلاص الأم قالت له أنت خاسر في هذيك المعركة أو في هذيك المنافسة. كيف تعتقد أن الطفل بيحسب أنه أوه فقط في هذيك المنافسة والله أنا خاسر؟ هو بيعتقد خلاص هذه صفة، أنا أخسر، أنا خاسر، فما بيستعد أو ما بيقدر يستشعر شعور النجاح أو شعور الفوز في الأشياء الأخرى، لأنه على جبهته أنه هو خاسر. فلذلك تنتبه من فكرة المنافسة، مين أشطر، مين أسرع، مين أفضل، ما يحتاج، إلا إذا أنت كنت بتقدر على طول تأكد أنه لكل شخص مميزاته، وهذا سريع وأنت سريع في الحساب وهو سريع بقدمه، يعني سريع في تخطي المترات يعني، لكن وهذا صعب طبعا أنك أنت على طول تذكر كل واحد بمميزاته. فمن البداية لا تقارن، لا تقارن، اشكر كل واحد أو امدح كل واحد على عمله الجاد، على شغله اللي سواه، على الفعل اللي فعله، بغض النظر عن الصفات هذه، بغض النظر أصلا. يعني من الخطأ أنك أنت تقول تراك أنت مرة شاطر، أنت مرة ذكي، أنت مرة ناجح، أنت مرة بطل. هذه مرة غلط، لأنها بتشعر الطفل بضغط كبير جدا أنه لازم يستمر أن يكون كذلك. لكن المفترض أنك تقول أحسنت، عمل جيد، ممتاز، عشانك درست طول الليل نجحت ما شاء الله، عشانك فعلت كذا ما شاء الله. فأنت تؤكد أن عمله الجاد هو اللي قاعد يوصله، وليس الصفة عنده لازم تكون ثابتة على طول. فأنت تمدحه لعمله. فلما أنت تجي تقارن بصفات كبيرة زي الفوز والخسارة، خاسر وفائز، كذا أنت حرمته من لذة فوز كبيرة زي النجاح مستقبلا. ولاقوا في تخريب أكبر وأكبر لما يجون يقارنون النجاحات. وهذه طبعا قلتها في حلقة سلام عليكم، أعتقد في حلقة السلام، أنه الناس اللي يطالبون بالمثالية أنهم يكونوا مثاليين كانوا دائما لأنهم نشأوا في بيئة مثالية، نشأوا في بيئة مثالية زعزعت السلام منهم. إيش هي البيئة المثالية؟ اللي لما يجي الولد عند أمه لأبوه يقول الحمد لله جبت نسبة 97، يقول الأب ليش ما جبت 100%؟ إذا قارن، ليه ما جبت 100% زي أخوك؟ ليه ما جبت 100% زي صديقك؟ ليه ما جبت زي الأول في الكلاس؟ زي الأول يعني ما هو صعب، ليه ما جبت؟ فهذه تسحب منه، تشفط منه سعادة النجاح، الامتياز اللي هو شعر فيه فقده تماما، شعور الإنجاز اللي بعد تعب وبعد دراسة وبعد هذه راحت منه تماما. وأنا ما أعني بكلامي هذا أنه أنا ما نبغى نشجع أطفالنا أنهم يكونوا درجاتهم عالية وكذا، لكن بدل ما تركز في النواقص وفي الدرجات اللي نقصت، شوف إيش مقومات هذا الابن، إيش الأشياء، وبدل ما تركز في المواد اللي هو almost رسب فيها ولا almost تقريبا جايب فيها درجات واطية، ليه ما تشوف إيش الدرجات اللي يعني إيش المواد اللي كان فيها درجاته عالية، ومنها تقدر تعرف إيش هو بيكون شاطر فيه، إيش تقدر تدخله دورات عشان ينمي نفسه فيها، بدل ما تركز على مواطن الضعف وتجيب مدرسين خصوصيين وتدرسه غصب في هذه المادة اللي هو ما تدخل مخه أبدا، رغم أنه خلاص ينجح فيها ويسلك، لكن إلا أنت تبغى مثالي في كل المواد، وإلا أجيب له مدرس خصوصيين، وإلا أضغطه في هذا الأمر، بينما في مواد أخرى قاعد تقول لك تعال نمني فيها، أنا فيها شاطر جدا ويستطيع أن يكون تخصصي الجامعي، وأقدر أكون فيه لامع جدا لأنه امتصاصي لمعلومات هذه المادة اللي قاعد أخذ فيها درجات كاملة، امتصاصي سهل فيها، فلذلك قد تكون فعلا طريقي، قد تكون فعلا ميولي. فالوالدين بدل ما يعني يجون يقارنون حتى النجاح ويأخذون لذة الفوز ولذة لذة الامتياز من أبنائهم بهذه الطريقة، يجب عليهم أن يرون طرق أخرى في مساعدة أبنائهم، بطريقة أنه يجدون إيش شغفهم، إيش ميولهم في هذه الدرجات من الشهادات، يستطيعون معرفة ذلك بدل من التركيز فقط على مواطن الضعف ومحاولة تقويتها. هذه وجهة نظر في النهاية، لكن المعنى اللي أنا أبغى أرجع له هي فكرة المقارنات، مقارنة النجاح زي ما قلت هي تبدأ من الوالدين لكن أيضا تستمر فينا كأشخاص. وزي ما دائما أقول من أول حلقة إلى هذه الحلقة، لا نكون يعني ضحايا تربيتنا. في النهاية والدينا ما قصروا، تعبوا قدر الإمكان، وقد لا نكون وجدنا كلنا يعني ما قد لا نكون وجدنا التربية الكاملة والمتكاملة، لأنه في النهاية حتى والدينا ناس وبشر، لديهم حياتهم، لديهم أمورهم، لديهم مشاكلهم، لديهم ظروفهم، فمو الكل يعني كان تربيته مكاملة لأنه هو شخص سيء أو لأنه شخص مقصر، لكن لأنها هي مهمة أيضا ثقيلة ومهمة صعبة. فاللي علينا إحنا إننا ندرك هذه المواضيع ونضعها زي ما قلت أمام صوب عين يعني صوب عينينا، ونبدأ بالعمل عليها حتى أيضا لا نكررها على أبنائنا. طيب كيف أنا أوقف هذه المقارنة؟ كيف أنا أعمل على هذه المقارنة؟ أولا لا أقارن بأجيالي، أنا أقول لكم خلوني أوقف هنا شوية، هو صعب أنت وأنت ماشي إلا وطالع في خصوصا مقارنة الأقران اللي بعمرك. يعني قلتها لكم في حلقة ثقل الأهداف أنه في كتاب آلان ديبيتون يقول أنه إحنا ما نقارن نفسنا بواحد ناجح في التي في وكذا، لكن أقارن نفسي بصديقي اللي يدرس معايا في نفس المرحلة، أو أقارن بزميلي اللي معايا في نفس العمل. سبحان الله هذه فطرة فينا، يعني إحنا في المكان نبغى نشعر بالرضا عن نفسنا، فلازم إحنا نكون على الأقل بمستوى اللي حوالينا مو أقل منهم، وهذا شعور طبيعي. لكن متى يكون جدا غلط؟ لما أنا أبدأ أطالع في هذا الصديق أو في هذا الزميل في العمل وكل تفكيري وصوب تركيزي إني أكون أفضل منه. تدري أنت في هذه الفقرة إيش حرمت نفسك منه؟ حرمت نفسك من توجهات وطرق قد تكون أفضل أضعاف أضعاف المرات من هذا الشخص اللي جنبك. حرمت نفسك من رؤية إمكانيات عندك قد تكون أفضل عشرات المرات من الهدف اللي أنت حاطه أنك أنت تكون نفس زميلك هذا. قد يكون زميلك هذا بس هو وصل قبلك، زي ما دائما أقول لكل إنسان له خط الزمن الخاص في النجاح، له خط الزمن الخاص في الظهور والصعود، له خطه الخاص وزمنه الخاص في حتى أنه يلمع أو يظهر. فأنت انتظر فقط دورك، لا تستعجل على شيء، وركز على نفسك وركز على إمكانياتك وركز على صفاتك حتى تصنع أفضل نسخة منك. لأن لما الإنسان يشتغل على ذاته ويشتغل على إمكانياته وقوته لأنه في النهاية الإنسان يونيك، الإنسان فريد من نوعه، كل إنسان، وهذا يعني من عجائب خلق الله إن كل واحد فينا فريد فعلا من نوعه، ما في أحد زيك بالكون. إيوة كذا أبغاك تغتر وأنت تسمع هالكلمة، بس فعلا مهما حاولت تجيب واحد يشبهك مليون ألف بالمئة، أنت فريد من نوعك، أنت مركب سبحان الله في خلقتك، في روحك، في جسدك، في نفسك، أنت مركب من ظروف مختلفة، من حياة مختلفة، لغة مختلفة، هوية مختلفة. مهما حاولت أنك تقول لا، يعني مثلا أنا وأخوي أكيد أن احنا نفس البيئة، نفس كل شيء، نفس هذا، إلا ويكون تركيب تفكيركم مختلف، طريقة تربيتكم اختلفت بشكل أو بآخر، زملائكم مختلفين بشكل أو بآخر، فلذلك في النهاية تكون أنت فريد من نوعك. فلما أنت تركز على 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 على, على هذا الشيء الفريد في داخلك بالشخصية الفريدة جواتك، حتكون فعلا شيء مميز، حتلمع، إلا وحتلمع، لأنك أنت ركزت على شخص ما حد قد شافه قبل، وقاعد تظهر هذا الشخص، مو قاعد تسوي كوبي للأشخاص الثانيين وقاعد تنسخ الأشخاص الثانيين وتضعهم بداخلك. أنا ممكن، يعني أنا كان عندي نظرية مرة فلسفية إنه إحنا عبارة عن كل شخص قابلناه في حياتنا، إنه مثلا أنا عبارة عن أمي وأبوي رحمة الله عليه وإخوتي وأخواني وزميلاتي وأصدقائي وصديقاتي وجيراننا وبنات جيراننا، ويمكن عامل البقالة اللي كنت كثير أتكلم معاه، معاملتنا. كنت أعتقد إنه ممكن إحنا نكون أخذنا من كل هذه الشخصيات صفة 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 صفة، أو حتى نبرة أو كلمة أو أسلوب. يعني كان عندي هذه الفلسفة أنه ممكن إحنا فعليا عبارة عن مركب من كل الأشخاص اللي قابلنا. فلو إحنا مثلا أخذنا شخص ولد ووضعناه في غرفة بس ندفله الأكل والماء، ما يعرف أشكال الناس، كيف بتكون شخصيته؟ كنت دائما يعني يجيني هذا التساؤل، يعني فالحقيقة ما وجدت جواب لهذا التساؤل، لكن لازلت مؤمنة بتأثير الناس علينا. لكن لما شفت كلام الناس الناجحين كيف وصلوا للنجاح، آمنت إنه إحنا مو عبارة 100% عن أشخاص مركبين، إحنا عبارة عن شخص فريد من نوعه خلقه الله فينا في داخلنا، وإحنا من يجب علينا إظهاره. والدليل إن الأشخاص الناجحين هذول كلهم كانوا يقولون إنه إحنا فعلنا أو ركزنا أو سوينا شيء نحبه بالكامل من جواتنا وبكل شغفنا اللي في جواتنا، فهم أخذوا شيء مميز داخلهم، الشغف تجاه أمر معين مع إرادة وتصميم وهذه الأمور، وانطلقوا في هذا الأمر، هذا شيء يخصهم هم بس، هذا الشغف تجاه هذا الشيء المعين، ولذلك انطلقوا. فهم ركزوا جواتهم، جوات الشغف. بالنسبة لي أنا أشوف الشغف هذا شيء شخصي جدا، إنك تحب شيء ما أو تحب هواية معينة بشكل قوي لدرجة إنك أنت تغوص فيها وتغوص فيها وتغوص فيها حتى تظهر للعالم بهذه الصورة، هذا شيء فريد من نوعه. فلذلك أرجع أقول آمنت إنه الأشخاص أو إحنا كأشخاص جواتنا شيء لنا فقط، إحنا كشخص واحد فقط. لما أعمل عليه ولما أشتغل عليه حيلمع هذا الشيء، حيظهر هذا الشيء، لأنه أنا آمنت بنفسي كشخص وقعدت أعدل من نفسي كشخص واحد فقط بغض النظر عن المقارنة من حولي. المقارنة تحرمك من هذه الرؤية الداخلية. المقارنة تجعلك تتغير من الخارج فقط وليس من الداخل. طبعا ممكن تجي مثبطات، ممكن يجي الناس يقول لا أصلا هذا الجيل، طبعا هذه أعتبرها من مقارنة أجيال، هذا الجيل فاسد، هذا الجيل والله دماغه مرة يعني صراحة فارغ، إيش قاعدين يلعبون، إيش قاعدين يسوون، وإيش السخافة هذه اللي قاعدين فيها، إيش هذا العالم الفارغ والهاوي. تجي الكلمات القاسية على هذه الأجيال، بينما في الحقيقة لو نرى أن معدل الذكاء، وهذه دراسة حديثة، أن معدل الذكاء تقريبا من يعني من 50 سنة تصاعد بشكل كبير جدا. يعني تخيلوا، هذه سموها تأثير فلين، يعني هذه شافوا معدلات الذكاء في خلال 50-70 سنة الماضية من 1940، وكديش معدل الذكاء زاد إلى أكثر من 30 درجة خلال هذه السنوات كلها. هذا يعني أن الأجيال قاعدة تزيد ذكاء مع التطور، مع كل هذه الأمور معدل الذكاء قاعد يرتفع. والدليل أيضا أن الأجيال قاعدة تكون أذكى وأذكى، أن التطور قاعد يصير أكبر وأكبر، واللي قاعدين يطورون مو شرط أنهم ترى من عامل فيل، هم في النهاية من الأجيال هذه اللي قاعدة تنمو واللي قاعدة تكبر واللي لا زالت حية. فبالتالي يجب علينا أن نتوقف عن حتى مقارنة الأجيال. يجونك حقين الثمانينات، معليش إحنا كنا وكنا، وأنتم التسعينات أطفال، يجون التسعينات يقولون لا والله أنت ما شفت الألفية، ذول حقين الألفين، مواليد الألفين، قسم بالله هم مدري وش، وصايرين بس حقين لعب وحقين مدري إيش، وفلوسهم تجيهم من لعب وسخافات ولا تطور عقلي ولا، ويلا كل جيل يسب في الجيل الثاني، وتيجي هذه صراع الأجيال بسبب المقارنة. وفي النهاية إيش نستفيد من هذه المقارنة غير الغضب بين هذول الأجيال، وبين التحطيم للأجيال اللي قاعدة تحس نفسها قاعدة اللي تحس نفسها كويسة ومتطورة. فالمقارنة دائما ما نتائجها تكون سلبية. تبغى تقارن بأحد، قارن نفسك بنفسك، نفسك الآن مع نفسك القديمة، مع النفس التي تريدها بعد 10-15 سنة. طبعا على فكرة صراع الأجيال ما هو شيء جديد، يعني أتذكر كان يعني قرأتها في مكان، يعني عاد مدري هذه حقيقة ولا لا، لكن أنه لقوا جملة مكتوبة كذا باللغة الهيروغلوفية على جدار معبد فرعوني كذا، لقوا كلمة كذا أو جملة كتبها واحد فرعوني، يعني أنه هذا الجيل مدلل ولا يصلح لشيء، ولا يصلح لشيء. يعني تخيلوا هذا متى مكتوبة، يعني من مئات السنين محفورة بهذه اللغة القديمة جدا. تخيلوا يتكلم عن هذاك الجيل أنه مدلل ولا يصلح لشيء. شوفوا اليوم إحنا فين، شوفوا اليوم إحنا فين. أكيد أن الجيل ورث علمه للجيل اللي بعده للجيل اللي بعده، وشوفوا إحنا اليوم وين وكيف. فمعروف صراع الأجيال، ومعروف أن للأسف يعني أن الجيل دائما ما يؤمن بالجيل اللي بعده، ويجي الأب يقول إيش عيال إيش قاعدين يسوون، إيش ذا اللعب الفارغ، وإيش ذا يعني. فيجي هذا الكلام السلبي تجاه الأجيال الجديدة. ما يمنع أنك أنت تشوف أشياء فعلا تكون فارغة وسخيفة وهذا، لكن خلونا نكون صادقين، هو في الميديا ساعدتنا أننا نشوف هذه الأشياء السخيفة والأشياء اللي ما تعجبنا والأشياء اللي ما نعتقد أنها منطقية، قاعدين نشوفها بشكل أكبر وبشكل أكثر لأن الميديا وصلتها. لكن حتى في الأجيال الماضية كان في أشياء سخيفة وأشياء غبية وأشياء غير منطقية، لكنها كانت في البيوت أو كانت في الحارات، ما كانت تبين للعالم حتى يشعر العالم جميعهم أنهم لهم الحق أن ينقدون هذا الجيل. فبدل ما نقارن، بدل ما ننتقد، طبعا المقارنة دائما هي عبارة عن نقد للأسف، فبدل ما نقارن ننتقد، نركز على العوامل القوية والعوامل الكامنة، أو خلينا نقول القوة الكامنة في هذا الجيل والقوة الكامنة في هؤلاء الأشخاص. نطلع الجيد من السيء، لأنه 100% فيه، 100% فيه هذا الجيل نعم يصلح لكل شيء. نتوقف عن المقارنة، نتوقف عن النقد، نتوقف عن مقارنة أي شيء أي أحد. أنت الآن مو في منافسة، أنا ما قاعد أقول لا نسوي منافسات في هذا العالم، سووا مسابقات، سووا الفورميلا، سووا الراليات، سووا إيش اسمهم هذول حقين كأس العالم، سووا المنافسة في نهاية مدة معينة على الأقل، وفرق تحاول انها تجتهد حتى تفوز وكذا، وخلاص مدة معينة كلها شهر شهرين ولا يوم يومين مسابقة. لكن طوال عمري طوال حياتي انا اقعد اقارن مع ناس مع اشخاص كذا، انا بكون استنفذت طاقتي. وحتى لو نجحت في 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 هذه المقارنة أن أحسن من نفسي، حكون حسيت نفسي من خارجيا فقط وليس داخليا، يعني بس عشان أصير أفضل من هذاك مثلا في درجاته، أو أفضل من هذاك من ناحية شهادة معينة أبغى أخذها. طب بعدين بعدين يلا مين اللي بعده أنت بتقعد تقارن فيه؟ ما شاء الله، ترى مصيرك مصيرك تجد نفسك تقارن وتقارن وتقارن حتى لا تكون يعني تصل لمرحلة انك ما تكون راضي عن نفسك ابدا، لانك انت مكمل تشوف الناس اللي افضل منك زي ما قلت لكم قبل. طيب فنرجع نقول مقارنة الاجيال متوقعة، لكن احنا بيدنا كل بيدنا ان كل واحد فينا يتوقف عن هذه المقارنة السخيفة والانتقادات السخيفة. اي نؤمن ان في هذا العالم في شر وفي سخافة وفي اشياء غير منطقية، لكن ايضا في الجانب الاخر في اشياء جيدة ويجب علينا ان نؤمن فيها ونسلط الضوء عليها. هذا واحد. اثنين، طبعا انا مو قصدي هذه يعني يلا خلونا نجيب من جيل الألفين نجيب واحدة ما شاء الله نجحت وأخذت 100% في مدري إيش، وما شاء الله في هناك بنت شاطرة سوت كذا وكذا، وفي ولد ما شاء الله سوى كذا كذا. لا لا لا، أنا ما أقول خلونا نسكر على السيئين بين قوسين ونجيب الجيدين ونقول أوه في من هذا الجيل ناس جيدين. لا، خلونا نركز على هذوليك الأشخاص اللي إحنا نعتقد أنهم سيئين ونقول يلا ورونا إيش الجيد فيكم. فهمتوا مش قصدي؟ يعني أنا ما أبغى حتى مقارنة إنه لا الحمد لله في ناس جيدة بينما هنالك ناس سيئة. لا، حتى الأشخاص اللي أنت بمنظورك هم سيئين، ترى صدقني فيهم شيء جيد، هم فقط محطمين أو تائهين ويحتاجون إلى توجيه، هذا وفقط. فنتوقف عن المقارنة بشكل عام، نلمع الشخص الجيد والسيء نغطي، وما لنا دخل وما نأخذ دور الحكم في الموضوع ودور الناقد على طول، صن هذا حيستنفذ من طاقتك. هذا بالنسبة لصراع الأجيال وبالنسبة لكلام الأجيال، فإحنا بيدنا أن إحنا نوقف بأننا نسكت عن السيء ونصفق للجيد. أما بالنسبة لمقارنة الأقران زي ما قلت قد تكون طبيعية لكن لا نفرط فيها، قد تكون غصبا عنا، يعني والله مدح هذا الشخص وأنا يعني أنا سويت لكن ما مدحت مرة، فيجب علي أن أعرف كيف أسوي أو مثلا إيش ممكن أعدل. هنا يبدأ تهذيب النفس، هنا يبدأ التركيز على النفس. كيف أوقف المقارنة؟ الحين أنا غصب عني جاني شعور أنه هي أفضل مني هذه الزميلة، أنا لازم أسوي شيء. إيش المفروض أني أنا أسوي؟ أرجع فعليا أقيم نفسي بنفسي. أنا قيمت بالنسبة للأشخاص هذول اللي قيمونا أني أنا ماني بشطارة أو بروعة الزميلة الفلانية، فأروح أقعد أقيم أدائي، أقيم نفسي وأشوف قد إيش أنا ممكن أكون أفضل، قد إيش أنا إيش غلط فيه عشان أنا أقدر أكون بصورة أفضل من الصورة اللي أنا ظهرت فيها قبل. إذا ما أدخل في تقييم النفسي، ما أدخل فلانة، خلاص أنا عرفت أني مو بالمستوى المطلوب. إذا أسعى لنفسي، أسعى لتطوير نفسي، إما بسؤال مثلا ما يمنع أنك تسأل الشخص هذاك اللي كان تميز عنك في أداء في هذاك الأداء إنه كيف، وأعطني تيبس أعطني أشياء لا يمنع، وهذه طبعا تحتاج شخصية متواضعة، وأنا مؤمنة أن الأشخاص الناجحين هم أكثر شخصيات متواضعة في البداية، فما يمنع أنك تسأل الشخص الآخر، وأنت زي ما قلت ترجع تقيم نفسك بنفسك وتضع النقاط على الحروف، لأنك أنت أعلم بنفسك وأعلم بقدراتك وأعلم بإيش قصرت أصلا. فحتى لما أنا أقول أنت تروح تسأل هذا الشخص الآخر، هذا لا يعني أنك أنت لازم 100% تسوي يعني نفس اللي يقوله، يمكن هذا الشيء هو يناسب وأنت ما يناسبك، بس أنت تأخذ تبس هذا لا يمنع، لكن ما تدخله في مقارنتك بشكل كامل، وهذا هو الغلط. وهنا يكون تهذيب النفس أنك تتوقف عن مقارنتك، عن مقارنة نفسك مع الآخر، وتقارن أدائك الحالي اللي بتسويه مع أدائك الماضي حتى تتطور، حتى تتطور. لأن كل يعني انتكاسة معينة أو كل مو شرط نسميها فشل، بس كل سقطات صغيرة معينة هي من أجلك، من أجل تطوير ذاتك. لكن لو وضعت فيها مقارنة أنت كذا بتهدم نفسك، حتشعر بالغضب، حتشعر باليأس إنه هذاك الشخص يعني أنت تعتقد مثلاً إنه هو ينجح بسهولة، هو أذكى، هو أصلاً مرة نبيه مو بزيي، هو أصلاً شاطر في العلاقات، شاطر معاه مع البوس، شاطر مع المدراء، فعشان كذا هم يحبونه، وعشان كذا هم يتقبلون منه، فعلى طول تجي عندك أنت أفكار عن كل الصفات اللي هو يحملها وأنت ما تحملها، عشان كذا أنت نجح، أنت فشلت وهو نجح، ففهمت فتقوم تركز أو فهمتم فقوم تقولون أنتم تركزون على إيش، على فكرة إنه إيش ينقصني حتى رسبت أنا، يعني بطريقة سلبية وبطريقة تراجيدية تمنعك من التقدم. لكن لو قعدت مع نفسك إيش نقص في أدائي أو إيش نقص من صنعي أو من الشيء اللي أنا صنعته أو عملته حتى أحسن من نفسي، أنت كذا أعطيت نفسك اليد العليا في الموضوع، مسكت زمام الأمور أن هذا الأمر قابل للتعديل. لكن لو وضعتها في صفاتك ودبستها في صفاتك كذا أنت يأست من نفسك، لأنك أنت في راسك من الصعب تغيير الصفات. وأنا أقول لك تزكية النفس وتغيير الصفات قد يكون ممكن، يعني وأنا أغلب البودكاست أنا أوصي عليه، يعني أنا مؤمنة بأن الإنسان يستطيع أن يغير من نفسه، لكن تغيير النفس يحتاج وقت طويل ويحتاج يعني رحلة تغيير ذات. لكن تغيير أدائك، تغيير طريقة دراستك، طريقة تقديمك للبرزنتيشن، طريقة عملك مع زملائك، عملك في whatever إيش كان عملك، يعني هذا سهل تغيير، لأنه في النهاية عبارة عن steps، عبارة عن خطوات، عبارة عن one two، عبارة عن علم مثلا، أو عبارة عن شيء أنت تفعله أو تعمله. فتحسين أدائك أسهل بكثير من تحسين شخصيتك. فبدل ما تركز على الصفات التي تنقصك في جواتك واللي خلت صاحبك يتميز عليك، ركز في أدائك الناقص حتى تكمله وتعمل عليه بأنك تطوره وتنجح منه. على فكرة هذه العملية حتغير من صفاتك لاحقا، حتصل لكل اللي تبغاه. أنت فقط توقف عن المقارنة، وإذا أنت مرة تبغى تقارن لا تنسى قارن نفسك بنفسك، هذا الشيء حيطورك وأيضا حيقلل من العدائية بين زملائك وبين أصدقائك بطريقة لا تتخيلها، بطريقة لا تتخيلها. حتلاقي نفسك حتى اللي يتكلم عن المشاهير ومن المشاهير، وممكن قلتها في حلقة، أتوقع في حلقة مع الآخر أو الحلقة اللي قبلها، تكلمت عن أنه كيف في ناس تجي تحسد الواحد على نعمه، أو تحسد على الواحد أنه كيف تجي له ذي النعمة بسرعة، هذا مشهور ويجي له الريال أو يجي له مليون وهو قاعد مكانه، هذه طريقة حسد يعني. فحتى هذول الناس بتبدأ أنت يا الله تقول كيف هم يفكرون كذا، كيف يفكرون أنه يعني أنه هذا الشخص يجي له فلوس كثير ليش وما أدري، تحس أنهم يا الله هذول مرة فارغين، منشغلين مرة بالآخرين، لأنك أنت إنسان قاعد تشتغل على نفسك وبس، قاعد تعمل على نفسك ومؤمن أنك ممكن تصير زي هذول وأفضل، وتستطيع يعني أسهل عليك أنك أنت تستطيع أنك تفرح لهذول، تفرح اللي يكسب المال بسرعة، أو تفرح للي إحنا نسميه مثلا محظوظ قاعد يكسب كثير مثلا، يعني تفرح لأي شخص قاعد يحقق حلم أنت كان ودك تحققه، لأنك أنت ما قاعد تقارنه، هو شخص وأنت شخص، وأنت لك خطك الخاص، خطك الزمني الخاص اللي بتصل فيه للي تبغاه فور سعيك له. فهي كل المسألة أنك أنت تسعى في طريقك الخاص، طريقك أنت وفقط. الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا أنت سعيت حتحصل كل اللي تبغاه وحتوصل لكل اللي تبغاه، ففك نفسك من مقارنة سعي الآخرين وكيف وصولهم وغيرتك من وصولهم أو غيرتك من مكانتهم، اسعى بالشيء اللي أنت تبغاه واللي أنت تحب مع نفسك وبنفسك، ستصل صدقني. وأرجع أقول يجون ناس مثبطين أنتم الجيل وأنتم مدري، لا تسمع لمقارنات الناس، لا تسمع حتى لحديث الناس عن أشخاص آخرين، كل وقصته، كل وعوامله، كل وظروفه. فخل الناس بحالها، سعيدة مبسوطة، ناجحة مناجحة، خل الناس بحالها وركز على نفسك، ركز على نفسك، ركز على أدائك، عملك، ثم تبعنا شخصيتك ونفسك وروحك. بهذا الأمر أنت حتصل فعليا يعني لتركيز عالي، حتصل للأشياء اللي أنت تبغاها أسرع وبشكل أكبر وبشكل أفضل وبمشاعر أفضل، حيجيك شعور رضا، الشعور اللي يفقده كثير كثير من الناس الناجحين. حتى يعني في ناس ناجحين وفي مكان مرة ممتاز من الناحية المادية، من الناحية العاطفية، من نواحي كثير، لكن ليسوا ما عندهم رضا زي ما قلت، لأنهم تربوا على التنافسية، وأعتقد أنه أيضا هذا المجتمع يدف الأشخاص كثير، وقلتها في حلقة ثقل الأهداف، يدف الأشخاص كثير للسعي وراء النجاح في عجلة لا تقف، في عجلة لا تقف. لازم الواحد يوقف نفسه ويستوعب هذا الأمر ويتأمل أكثر في المرحلة اللي وصل لها، ويمتن أكثر ويسعد أكثر. لكن أرجع أقول، أنت لما توقف نفسك في هذه في الخطوة اللي أنت نجحت فيها ووصلت فيها، لا تلتفت عن يمين وشمال، لا تشوف مين اللي قاعد مو موقف معك وقاعد يمشي فوق وقاعد يسرع وقاعد يصل، لا تطالع في أحد، لا تطالع في أحد. لما أنت توقف وتتأمل وتمتن، أنت هنا في لحظة واضع نفسك في كبسولة امتنان لا يوجد فيها سوى أنت وخالقك، أنت وخالقك وفقط. فيجب عليك في هذاك الوقت أنك أبدا ما تلتفت يمين أو يسار. أرجع أقول، قد تكون مقارنتنا مع أقراننا من الصعب علينا أحيانا نوقفها أو أننا نمسك نفسنا عنها، لكن لا يمنع أنك في البداية تقارن. وقف نفسك عند هذه المقارنة، وارجع قول يجب علي أن أقارن نفسي بنفسي، أداء السابق مع أداء الحالي، شخص الماضي مع شخصي الحالي. حتى في تطور شخصيتك وفي الصفات اللي لديك الآن، تيجي مثلا تقول يا الله فلانة ولا فلان شخصيته حلوة وشخصيته كذا ومدري إيش والجميع يحبه والجميع، ارفق بنفسك. هذاك الشخص سعى حتى يصل إلى هذه المرحلة مثلا من شخصيته، اشتغل على ذاته، أو قد يكون فعليا عنده عوامل كانت تساعده أنه يكون هذا الشخص. فأنت ارفق على نفسك، شوف أنت قديش غيرت في نفسك، قديش تعبت على حالك، قديش صبرت على أشياء كثير حتى لا تكون أسوأ من هذا اللي أنت فيه، من مشاعر سلبية مثلا، أو من صفة سلبية ما تحبها في نفسك، أو في ظرف أنت ما تحب تكون فيه. يعني ركز على الإيجابيات اللي فيك، ركز على ما صنعته أنت بنفسك، لا تضع نفسك في قائمة سوداء والشخص الآخر هذا في قائمة بيضاء، وكأن أنت من المستحيل تكون موازي لشخصية هذاك الشخص أو حتى قريب منها. صدقني أنت أفضل بكثير بعشرات المرات، أنت بس ما عرفت إيش الجيد فيك ولا طلعت الشيء الجيد فيك، ما آمنت في هذا الشيء الجيد. نفس صراع الأجيال، الأجيال إيش كانت مشكلتها؟ أنه ما يؤمنون بوجود الجيد داخل السيء. نفس الشيء أنت، اللي قارن عادة يكون شخص لا يؤمن بالشيء الكبير والجيد والجميل والفريد من نوعه بداخله أو بداخل نفسه. فكل ما علينا، كل ما علينا أنه نفعله في هذه الحياة، بينما نسعى للأشياء اللي نحبها، طبعا غير أننا نستمتع في الرحلة وما نكون شادين على نفسنا حتى نصل لهذه الأهداف بقوة، وننسى متعة اللحظة وننسى متعة الأيام ومتعة العلاقات ومتعة الأهل ومتعة الأشياء البسيطة كالأكل اللذيذ، لا ننسى أننا ما نقارن مع اللي حوالينا، ولا ننسى أن لكل شخص قصته الخاصة وعوامله الخاصة وحياته الخاصة وخطه الزمني في النجاح، الخط الزمني الخاص. هذه أهم جملة أبغاك تطلع فيها، لا تستعجل على نفسك في شيء، مصيرك تصل، مصيرك تسعد، مصيرك تسلم. إذا أنت سعيت وهذه رغبتك الحقيقية، ركز على جوه في كل مرة، في كل مرة توضع في موقف مقارنة، ارجع لف على نفسك، قارن نفسك أمس باليوم. أتذكر تكلمنا عن المقارنة، أنه حتى في مقارنة المعاناة، مثلا لما تجي تتكلم مع شخص ويجي الشخص يقول لك إيش دعوة أنت تحس كذا، يثبطك أنه إيش دعوة تحس كذا، أنت مرة حساس معليش لو أنا منك وكذا، ويبدأ عاد يقول الكلام المؤذي، لو أنا منك ما سويت كذا ولا صرخت ولا صحت ولا مدري إيش، وكان سويت كذا، إنه إيش هذا الشخص اللي قاعد يتكلم، وضع نفسه في قدم الآخر وقال كذا. فما يصح إن هذا الشخص يضع قدمه في مكان قدمي أو موضعه في مكان موضعي، لأني أنا شخص مختلف عنه. فهذا إذا يبغى يتعاطف معايا، يجب عليه العكس تماما، أن يجرد نفسه من نفسه ويدخل داخلي، أو يطلع بصورة يشوفني من بعيد كذا، يراني كشخص آخر تماما، مو يحط نفسه في مكاني، هو شخص مختلف. فهذه المقارنة لما أجي أنا أتكلم مع شخص يفضفض لي، يجب علي أن أنظر إليه بنظرة مختلفة عن نظرة الشخصية، إلا إذا هو في موضع غير فضفضة وقاعد يطلبني نصيحة إرشادية، فأعطيه علم ولا أعطيه منطق ولا أعطيه كذا. لكن ما أقول لو أنا مكانك سويت كذا، لو أنا مكانك سويت كذا، إن إحنا أشخاص مختلفين. يجب علي العكس تماما، أن أخرج خارج تماما من جسدي وأشوفه من فوق، من منظوره هو، من ظروفه هو، من حياته هو، موضعه، طريقته، شخصيته، وأحكم عليه في هذاك الوقت وأقول أوه والله شكلك يعني من حقك سويت هذاك الشيء، أو من حقك قلت هذاك الشيء. هنا أقدر أنا أتفهم الشخص الآخر. فحتى مع تعاملنا مع الأشخاص المقارنة مؤذية، تقارن نفسك بالآخر حتى تثبت له وجهة نظرك، هذا شيء غير صحي، وغير يعني غير صحي في العلاقات وغير صحيح بتاتا. فحتى المقارنة في العلاقات مؤذية وما منها فائدة. المقارنة ما عمرها كانت شيء صح إلا إذا كانت مقارنتك مع نفسك اللي قبل، مقارنتك مع شخصيتك اللي قبل، مقارنتك مع أدائك اللي قبل. يعني حتى في الشركات لما تبدأ تسوي دراسة جدوى وتسوي، ماني مرة شاطرة طبعا في موضوع الشركات وهذا، لكن يمكن أكثر شيء أشوفها في الأفلام أو مثلا أشوفها في تغريدات كثير، أنه لما يبدأون يطورون من شركات هم يشوفون شركات ثانية يقولون كيف تطورت وماذا فعلوا وماذا فعلوا، كذا بيضيعون، كذا بيصيرون قاعدين يعني يسوون كوبي بيست أو ينسخون أشياء أخرى، قد تكون حتى بعضها سرقة، وقد تكون بعضها يعني ما بتصل لقلب الجمهور أو لقلب الزبائن أو لقلب العاملين، لأنها شيء يعني مصنع، شيء كوبي بيست، نسخ لصق. لكنهم إيش يسوون؟ يسوون إيش الأشياء اللي إحنا تنقصنا، أو إيش الأشياء اللي إحنا غلطنا في فعلها في السابق، أو إنها تنقص برنامجنا، أو إن برنامجنا يعني لو زادت عليه هذه الميزة حتكون أفضل. المهم إنهم يقارنون قبل و حتى يجدون نتيجة أفضل، يعني نتيجة أفضل بعد تنفيذ هذه المقارنة اللي تكون مع نفسهم في السابق. فالمقارنة قد تبدأ من الصغر، لكن مهما أدرك يعني مهما فعلنا، مهما سوينا، نرجع نقول إنه، أو مهما سوى آبائنا ومهما فعلوا، نرجع نقول إحنا لا يجب علينا أن نكون ضحايا تربيتنا إذا وعينا وأدركنا فكرة أن المقارنات شيء غلط تماما، وشيء سيء، وشيء ما يودينا لمكان مهما قلنا. وحتى فكرة القدوة، ما القدوة؟ أنا لو أبغى أكون شخص كويس في مجال معين أروح أبحث كيف نجح هذاك الشخص، أو إيش الأشياء اللي خلته يصل لهذاك الموضع، لكن لا أقارن نفسي بأشخاص، لا أقارن نفسي بأشخاص، مو عشان أنا ملاك طاهر، لكن عشان أنا شخص فريد من نوعي، وقد أجد في نفسي إمكانيات أفضل عشرات المرات من هذاك الشخص اللي أنا قاعد أقارن فيه. فأقارن بالأداء، بالعمل نفسه، أقارن بالستيبس، بخطوات معينة، أقارن بمقومات معينة، نعم، لكن ما أقارن أشخاص، أشخاص كاملين، كيف وصل، إيش سوى، مدري إيش هو، وين، يا الله الحين مدري إيش صار، عنده شركته الخاصة، صار عنده مدري إيش، وأدخل في حياته. هذه المقارنة مغلوطة، ننتبه كيف نقارن. وعشان يمكن ما أكون وضحتها زين، إيش تقارن، إيش تقارن بالضبط؟ تقارن نوعية الأداء أو الستبس أو الخطوات. يسوونها الآن كثير ناجحين، يقول لك إيش الخطوات اللي تسويها عشان مثلا تكتب أول كتاب لك، إيش الخطوات اللي تسويها عشان تفتح متجرك الخاص. هذا بالضبط هذا اللي أنت تحتاجه، تروح تسمع له وتأخذ العلم منه، هذا ما يعتبر مقارنة، هذا أنت قاعد تأخذ منه علم هو استفاد فيه حتى يصل للي وصله. هذه اللي أنت يجب عليك أن تفعلها، وهذه لا تسمى مقارنة، هذا تسمى طلب مساعدة، طلب مساعدة. المقارنة لما أنت تلاحق شخص، أو تلاحق عينك تلاحق شخص قد يكون بعيد تماما عن مستواك، أو يكون زي ما قلت من الأقران لكن تشوف أنه أفضل منك بكثير، فتبدأ تقارن شخصك بشخصه، بالصفات، بالظروف، تقارن بالمال وبهذه الأمور. هذا اللي حتستنفذ طاقتك وما حتطورك ولا حتوصلك أي مكان. أتمنى أنه الفكرة وضحت، أتمنى أني وصلت لكم فكرة المقارنة وقديش قد تكون مؤذية، وقديش أنكم إذا وقفتم مقارنة حتنمون أكثر، لأنكم حترجعون على جوة، حترجعون على داخلكم، حتكتشفون إمكانيات مو عادية، وحفعلا فعلا تطلعون شخص فريد من نوعه نحتاجه في هذا العالم. كل شخص منكم هو شخص فريد من نوعه، لديه قوة كامنة، لديه يعني قوة رائعة يجب أن تظهر لهذا العالم، ليس بالضرورة بسرعة، وليس بالضرورة في سنة أو سنتين، لو تأخذ وقتك إلى 10 سنوات. ولو أقول لك لو ما ترغب أنك تلمع وتظهر بهذا العالم، ترى يكفي أنك وجدت في هذا العالم وسعيت بشكل أو آخر، هذا يكفي لك، يكفي. لكن إذا أنت شعرت أنه لا يكفي، صدقني أن لديك القدرة، لأنك أنت إنسان، والإنسان كل إنسان هو عبارة عن شخص فريد من نوعه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، أتمنى أكون أثريتكم واستمتعتم معايا. أعرف أني وعدتكم بحلقة مطولة، لكن أعتقد أني هذا العدد أو هذه العدد من الدقائق اللي معتادة عليها. أتمنى أنه كان استماع ممتع لكم، أحبكم وأنتظر تعليقاتكم وآراءكم وكلامكم المحب لقلبي دوما، وبإذن الله إلى سبت قادم، وإلى اللقاء. هذه الحلقة كانت برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70,000 تاجر في المنطقة. هذه الشركة تقدم تطبيق جو كوليكت لكل شخص يقدم خدمات فريلانسرز أو يبيع منتجات عن إنستغرام أو من الأسر المنتجة. حيساعدك هذا التطبيق أنك تسوي فواتيرك على شكل روابط دفع وترسلها لعميلك على الواتساب أو SMS أو الإيميل، ومن خلال هذا الرابط يسدد العميل الفاتورة بأي وسيلة، مدى، أبل باي أو حتى البطاقات الائتمانية. بكل بساطة تنشئ الفاتورة، ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق جو كوليكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.